بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معاذ رضي الله عنه أرضاه إذا ابتدأ في حديثه عن الفتن يقول قبل أن يحدث: إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. وهذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتنى بها ويتفقه فيها عند ظهور الفتن واختلال أمور الناس. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وهذا منتشر بين الناس، خاصة من تحزب منهم، يتقربون للحكام لنوالهم ويطعنون في ظهورهم ويسقطون ولايتهم في غيبتهم. وأسوأ أنواع ذلك ما جاء في حديث ابن عمر هذا الذي سيأتينا في هذا الباب. قال: لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، وذكر تحته: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا. والمراد به كما قال ابن حجر أي يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية. قال: فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا. وذكر تحته حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال البخاري رحمه الله عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر أي غيره إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، أي المقاطعة الأبدية بيني وبينه. وقوله بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، قال ابن حجر: أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام. وبيعة الإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد وجبت البيعة في أعناق كل من تحت رعيته، سواء بايعوا بأنفسهم أو لم يبايعوا، فكل أحد في قطره وولايته تلزمهم البيعة باتفاق أهل السنة والجماعة. قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. هذا الحديث البخاري رحمه الله جعله باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ثم ابتدأ بهذا الحديث. وهذا الحديث لم يقل بخلافه، إنما فعل بخلافه، بايعه على السمع والطاعة، ثم لما ولى عنه نكث بيعته وناصبه العداء وشهر عليه السيف. فهذا أبلغ من القول بخلافه في غيبته، لأن هذا فعل، فمن اغتابه بعد ذهابه عنه أهون بكثير ممن يرفع عليه السلاح بعد ذهابه عنه. لذلك في رواية: وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته. وفي صحيح مسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فنزع البيعة خيانة وغدر، لا يجوز لأحد أن تكون في عنق بيعة ثم يظهر صاحب فتنة فينزع بيعة إمامه ويبايع هذا المفتون، قد يلقي بجنسيته ويقطعها أمام الناس ليظهر شدة ولائه لهؤلاء ثم يقع في أتون الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، أي ما يذكر عن يزيد. فابن عمر أبى على أهله أن يخلعوه. قال عن أبي المنهال: قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، القراء الخوارج كانوا أتباع ابن الأزرق، قال: فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، جاء في رواية في يوم شديد الحرارة، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، أي يريد أن يحدثهم، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس، أي من الاختلاف في أمر الملك ونحو ذلك؟ قال: فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام، من يعني؟ أين ذهبتم؟ مروان في الحديث أوله، ابن زياد نائب. قال: إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذي بين أظهركم من هم؟ والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة، هذا ابن الزبير، والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال ابن حجر: ومطابقة الثاني، أي مطابقة هذا الحديث لهذا الباب، من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطل إنما يقاتلون لأجل الدنيا، أي لأجل الملك. قال ابن حجر: وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. قال: وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، هذا مهم. قال: وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، قال أن هؤلاء يقاتلون على الملك فابتعد عنهم. وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه. ذكر مروان وذكر من بالبصرة وذكر ابن الزبير، ذكرهم أنهم يقاتلون على الملك، هنا في الحقيقة ذكرهم بالغيبة، اغتابهم. قال: وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره. وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه، ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه، يعني من يقع في فتنة ثم يحذر منه ويقال إنه للدنيا وأن إنكاره للدنيا هذا لا يعد غيبة، إنما هذا من النصح للناس ومن تحذيرهم حتى لا يقعوا في الفتن. قال عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. من المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان؟ وقد يطلق مجازا على كل من يخالف قوله فعله. قال ابن حجر قال ابن بطال: إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، أما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قالوا: مطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا، لأن في عنقهم بيعة، فكيف يهيجون الناس على الحكام ويطعنون في ظهورهم ويحملون السلاح عليهم؟ لا شك أن هذا يشبه حال المنافقين، لأن إظهار السيف بعد أن بايعوا كأنه أظهر النفاق علنا بإظهاره السيف. قال: بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا. انتهى كلامه. يقول ابن حجر: وقال ابن التين: أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به، كذا قال. قال: ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم بن أبي وائل قال: قلت لحذيفة: النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فضرب بيده على جبهته وقال: أوه، هو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى البخاري عن حذيفة أيضا قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. إنما النفاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال ابن حجر: وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية، ولا جاهلية في الإسلام، أو تفريق للجماعة، فهو بخلاف قول الله تعالى: ولا تفرقوا، وكل ذلك غير مستور، فهو كالكفر بعد الإيمان. قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله، أن تتمنى أن تحصل على مال صاحبك مع بقاء ماله له. الغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أي يا ليتني كنت ميتا. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما بي حب لقاء الله. فهذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تغير الزمان وما سيحدث فيه من فتن وبلايا ومحن، وأن ذلك سيكون لشدة ما سينزل بالناس من فساد الحال. وفيه بيان أن هذا التمني يكون بسبب كثرة الفتن والبلايا الدنيوية، ليس بسبب التعلق بالآخرة وحب الله عز وجل والدين، إنما لأجل بلاء الدنيا. قال: حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وهذا فيه إشارة إلى قوة ما نزل به، لأن الإنسان قد يتمنى الموت وهو في راحة أو في بيته، فلما يذهب إلى المقبرة ويشاهد القبور ويرى أهوالها النفس تفتر والضاعي يضعف. فإذا وصل به الحال أن يصل القبر ثم يأتي يتمرغ على القبر ويتمنى أن يكون مكانه، أن الحال وصل به إلى آخره، فالبلاء سيزداد. قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء. وهذا فيه دلالة على أن هذا العناء يكون قبل الدجال، وأنه سيعم جميع الناس، يأتي على الناس زمان. أما التمرغ على القبور وتمني الموت فلم يذكر أحد من العلماء أنه يعم جميع الناس، أن كل الناس يذهبون للقبور فيتمرغون عليها، ولا يلزم أن يكون في كل البلدان. أما البلاء فهو عام، والتمرغ على القبر إنما هو ثمرة البلاء. وقوله: ليس به الدين إلا البلاء، ما به حب الله ولقائه، هذا قال العلماء فيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، وهذا ثابت عن جماعات من السلف. وقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلأجل فتنة الدين والخوف على دينه هذا يجوز عند جماهير العلماء، أما لأجل الدنيا فلا، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. أي أن الزمان سيستمر في التغير والنقص وسوء الحال حتى تعبد الأوثان ويعم الشرك الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذان الحديثان فيهما تغير الزمان عما كان عليه، بحيث يرجع الناس إلى عبادة الأوثان ويتولى أمر الحكم رجل من قحطان. أما الأول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، أي يضرب بعضها بعضا. أليات، والألية هي العجيزة وجمعها أعجاز، نساء دوس حول ذي الخلصة. قال ابن حجر: قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت: ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن، بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور، نعوذ بالله من ذلك. وقال النووي رحمه الله: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. فالمعنى أنهم يكفرون ويرجع طوائف منهم إلى عبادة الأوثان. وهذا والله أعلم حين يذهب أهل الإيمان من الأرض وتخلو الأرض من الإيمان ومن أهل الإيمان، فيرجع الناس إلى عبادة الأوثان، ويكون بعد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهذا الشرك سيكون عاما في كل الأرض. عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة. قال: فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. قال القرطبي: والمعنى المراد بالحديث أنهم يرتدون ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان، فترمل نساء دوس طائفات حوله فترتج أرذافهن عند ذلك في آخر الزمان، وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من إيمان، وهو كما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث الدجال حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ثم حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع حتى لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. فهذه الأحاديث متفقة على أن هذا الشرك العام والرجوع إلى عبادة الأوثان يكون بعد الريح، حين لا يبقى في الأرض مؤمن، ويبقى شرار الناس ومن لا خير فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. أما حديث القحطاني: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هذا من علامات الساعة ومن أشراطها ومن تغير الزمان، بأن يحكم الناس رجل من قحطان. ولم يرد في الأحاديث اسم لهذا القحطاني، ولا لزمان خروجه، ولا لحال إسلامه وكفره، وغاية ما ورد فيه أنه يخرج قبل قيام الساعة ويحكم وينساق الناس له بحيث يسوقهم بعصا، وهو كناية إما عن استقامة الناس وانقيادهم له واتفاقهم عليه، والعصا ضرب بها المثل لطاعتهم له، وإما علامة على خشونته عليهم وعسفه وظلمه بهم، فهو يسوق الناس بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه، يحتمل تأويلين. وذكر ابن حجر أن إيراد البخاري رحمه الله حديث القحطاني في باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج عند قبض أرواح أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة الأوثان. قال: وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. قال: فينتظر من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها لأن قحطان من اليمن. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. قال: وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا. وكل ما قاله الإمام رحمه الله هذا احتمال لا يعول عليه في علم الغيب، والحديث علم من علام النبوة وعلامة من علامات الساعة، الله أعلم بحال صاحبه وزمانه. ولكن لا يصح أن يحمل القحطاني على ذي السويقتين من الحبشة، لأن هذا من قحطان وذاك من الحبشة، نسبه بعضهم لهذا. وكذلك لا يصح أن يفسر بالجهجاه، لأن الجهجاه من المواني، وحديث عند مسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، وفي رواية: حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. باب ذكر الدجال، نعوذ بالله منه وعليه لعنة الله المتوالية. نعم، كيف؟ ها، ثم يصطلح الناس، ثم يصطلح الناس على رجل كضلع على ورق، هذا يعني على رجل ليس بخليق للملك، ليس بخليق للملك. من هو هذا الرجل؟ هذا قبيل فتنة الدهيماء بعد فتنة السراء، متى وقتها الله أعلم. وفتنة الدهيماء هي التي يكون الدجال من يومها أو غدها. قال: باب ذكر الدجال. والدجال رجل من بني آدم عظيم الخلقة كثير الفتنة، سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق، وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة، فهو مسيح ضلالة يدعي النبوة ثم يثني فيدعي الألوهية، ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للعباد، ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس وخفة من الدين، فيرد كل من هل وتطوى له الأرض وتعظم به الفتنة، قد تواترت بخروجه الأخبار، وهو أعظم فتنة على وجه الأرض، وهو خارج في هذه الأمة لا محالة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وعن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي حديث جابر: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذره أمته، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور. وفي حديث حذيفة: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أحواله أو أوصافه إلا وبينه، كما بين زمن خروجه ومكانه وما يسبقه من علامات، وبين ما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى قال: خشيت أن لا تعقلوا، قد أكثرت عليكم في أمر الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. وحتى ظن الصحابة أنه في ناحية النخل، وأنه سيخرج فيهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخروج الدجال سيكون في زمن المهدي بعد الملحمة الكبرى وبعيد فتح القسطنطينية بقليل، ويدركه عيسى فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويكون خروجه إثر فتن عظيمة وقحوط متوالية 3 سنين، ففي العام التي يخرج بعدها لا تقطر السماء قطرة من ماء ولا تنبت الأرض نبتة حتى لا تبقى ذات ظلف إلا وتهلك، ويبقى الناس لا يعيشهم إلا التسبيح والتحميد والتكبير، يجري لهم مجرى النفس ويكونون في اختلاف ورقة دين وغير ذلك. قال البخاري: قال المغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. قوله: ما يضرك منه، في رواية مسلم: فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ وفي رواية: وما سؤالك عنه، أي وما سبب سؤالك عنه؟ ومعنى ما ينصبك أي ما الذي يغمك منه من الغم حتى يهولك أمره. قاله ابن حجر رحمه الله، قال: إن يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، وهذا القول هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، مروي عند أحمد في المسند وعند البيهقي في البعث. قال: ومعه جبل من خبز ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. هو أهون على الله من ذلك، هذه اللفظة محتملة. والذي عليها للسنة وأكثر العلماء كما قال القاضي عياض، وقوله في هذا الحديث هو أهون على الله من ذلك، أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لأن قوله هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس شيء من ذلك معه، بل أن يجعل ذلك آية على صدقه، هو أهون من ذلك، فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه. وقال القرطبي: وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث، خلافا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج وبعض المعتزلة، وخلافا للجباء ومن المعتزلة، ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم، لكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل. قال: لأنها لو كانت أمورا صحيحة لكان ذلك إلباسا للكاذب بالصادق، وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبئ، وهذا هذيان لا يلتفت إليه، لأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الأمور حقائق لا يحيل العقل شيئا منها، فوجب إبقاؤها على حقائقها. بل قال ابن كثير: والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له ثم ذكر أنه فتنة جعله الله عز وجل، وهذا كله ليس مخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في ذلك الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وهذا دليل على كذب الدجال في ادعائه الربوبية، لأن الرب كامل وهذا معيب ناقص أعور. ومجمع الروايات الواردة في عيني الدجال تدل أن كلتي عينيه معيبة. اليمنى جاء فيها من الروايات الصحيحة أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة من الانطفاء، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، هذا في حديثنا هذا: إن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية. وجاء في اليسرى: الدجال أعور العين اليسرى، مطموس العين اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية. فاجتمع عندنا من مجموع الألفاظ أن الدجال عينه اليمنى عوراء بارزة كأنها كوكب دري وعنبة طافية، وعينه اليسرى أوراء مطموسة ممسوحة عليها ظفرة غليظة لا بارزة ولا غائرة. هذا مجموع الروايات، والتفصيل في هذا والكلام فيه طويل، ولكن هذا الملخص. عينه اليمنى على الراجح أنها أوراء بارزة كأنها كوكب دري، وعنبة طافية أي ناتئة، واليسرى عوراء مطموسة منطفئة ممسوحة عليها ظفرة غليظة لا بارزة ولا غائرة. وقد جمع هذا في حديث ابن عباس قال: مطموس عينه اليسرى، والأخرى كأنها عنبة طافية. قال عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وفي رواية: فيأتي صبخة الجرف فيضرب رواقه، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وجاء في حديث جابر قال: نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال، على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء. في رواية: حتى إن الرجل ليوثق أمه وأخته وزوجه خشية أن يخرج إليه. قال: وذلك يوم التخليص، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وعن أبي بكرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. قال ابن حجر: المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه، لا الرجفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال في المفهم قرطبي قال: إنما اقتصر على ذلك، يعني الرسول قال قولا واحدا فيه في هذا الحديث، لم يقله أحد أو نبي لقومه إنه أعور، اكتفى ببيان عيب العور. قال القرطبي قبل ذلك قال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. قال القرطبي: وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده، والعزم على معاداته ومخالفته، وإظهار تكذيبه، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ منه. أما سبب ذكر العور قال ابن حجر: إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة، لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية. فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء أي يقطر. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. هذا الحديث في وصف الدجال، ذكره الإمام في وصف الدجال. وخلاصة مجموع ما ورد في الأحاديث من أوصاف الدجال أن الدجال رجل شاب عظيم الخلقة جسيم قصير القامة مع انحناء أجل الجبهة عريض النحر متباعد الساقين صغير الرأس كأن رأسه رأس حية أو غصن شجرة جعد كثير الشعر آدم البشرة مع احمران ولمعان ممسوح العين أعور كأن عينه عنبة طافية وعلى عينه ظفرة غليظة عقيم مكتوب بين عينيه كافر يقرأ ذلك كل مؤمن. قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. والاستعاذة من فتنته تدل على عظم هذه الفتنة. والاستعاذة ثبتت من وجوه عدة، وثبت الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها: ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء، وفيه: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال مسلم الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا يقول، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، يعني قاله مسلم. وهذا في شدة حرص السلف على تعليم أولادهم هذا الدعاء وما يعصم من الفتن، هذا أمر مهم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. قال ابن حجر: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. وقال ابن كثير: قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة ما مع الدجال من الفتن التي يفتن بها الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إن بين عينيه مكتوب كافر. قال فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفارة مفرقة. تهجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث حذيفة: وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أي الذي يعرف القراءة والكتابة والذي لا يعرفها. وفي رواية إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. وقال ابن كثير: فبين عينيه مكتوب كافر كتاب ظاهرة، وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله كافارة، فدل ذلك على أنها كتابة حسية لا معنوية كما يقوله بعض الناس. وهذا القول قال ابن حجر وهو مذهب ضعيف، ولا يلزم من قوله يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب أن لا تكون كتابة حقيقية، بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة، لأن كل ما يحدث في ذاك الزمان ومع الدجال خوارق كثيرة، ومن جملة الخوارق أن يقرأ الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف يرد؟ قال: باب لا يدخل الدجال المدينة. هذا آخر باب. قال رحمه الله عن أبي سعيد قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. والنقاب هو الطريق بين جبلين، أي سكك. قال: فينزل بعض الصباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وهذا فيه أن السنة والتمسك بها مما يعصم من الفتن. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. جاءت رواية مفسرة لهذه الرواية: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح يعني أصحاب السلاح، الحراس على الحدود. قال: مسالح الدجال، فيقوله: أين تعمد؟ يعني أين تريد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ قال: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، أي يمد ويربط بالأوتاد من كل جهة، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، أي هذا الأمر. قال: فيأخذه الدجال يذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، أي يقذفه في ناره وناره جنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي رواية: فيقول رجل منهم، أي من المؤمنين من أهل المدينة: والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له أصحابه: إنا لا ندعك تأتيه، ولو علمنا أنه لا يفتنك لخلينا سبيلك، ولكننا نخاف أن يفتنك فتتبعه فيأبى إلا أن يأتيه. فينطلق حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه: ما شأنه وأين يريد؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب. فيقولون: أنت تقول ذلك؟ قال: فيكتبون إليه، أي إلى الدجال، أن أخذنا رجلا يقول كذا وكذا، فنقتله أم نبعث به إليك؟ فيقول: أرسلوا به إلي. قال: فانطلقوا به إليه، فلما رآه عرفه بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وجاء في حديث سعد بن مالك وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة مشبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نسأل الله لنا ولكم السداد والعصمة والرشاد. هذا ما تيسر، والكلام طويل والباب يحتاج إلى تفصيل، ولكن الإشارات والاختصارات مهمة. وهذا الباب لو جلسنا فيه سنة ما وفيناه حقه، لعمق هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة، ولكثرة الفتن وما يتفرع عن ذلك من أمور. وهذا الباب من أعظم أبواب الدين بيانا في الأحاديث عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فاستبصروا من هذه الأبواب وتعلموها، ودوروا مع العلماء والزموا السنة، فالنجاة في ذلك. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.